بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على المسألة الثالثة من المسائل التي قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، فقال رحمه الله الثالثة، أي المسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله: أن من أطاع الرسول ووحد الله، أي أن من نطق بالشهادتين فشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فإن عليه التنبه لأمر هام جدا. ما هو هذا الشيء؟ هو أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله. وهذه المسألة أيها الإخوة هي المعروفة عند العلماء بمسألة الولاء والبراء، أو مسألة الموالاة والمعاداة، أو مسألة الحب والبغض، كلها بمعنى واحد. وهذه المسألة هي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما ينبغي على المسلم التمسك به من خصال الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. السلسلة الصحيحة رقم 998. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيضا راجعوا السلسلة الصحيحة رقم 380. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا حكم من حاد الله ورسوله، ما موقفنا منه؟ قال رحمه الله جوابا على هذا السؤال: لا يجوز، وهذا هو الحكم، لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الموالاة معناها المحبة والمواده، وهذه كما ترون أعمال قلبية متعلقة ومتصلة بالقلب. الموالاة معناها المواده والمحبة، ومحادة الله ورسوله معناها مجانبة سبيل الله تبارك وتعالى ومخالفة شريعته والإعراض عن دينه والكفر به. هذا هو المقصود بمحادة الله تبارك وتعالى ورسوله.
وثبت أيضا عند الإمام أحمد وابن حبان والحديث الصحيح من حديث حطين رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسلام، وأنت تنحرهم، يعني ذاك يطعمهم وأنت تنحرهم. فقال له: ما شاء الله، يعني قال كلاما كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت اللهم اقني شر نفسي واعزمني على رشد امري، فما اقول الان حين اسلم؟ يعني ذاك التوجيه كان في حال الكفر، فما توجيهك لي في حال اسلامي؟ فما اقول الان حين اسلم؟ قال قل اللهم اقني شر نفسي واعزمني على ارشد امري، اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما اخطات وما اردت وما جهلت. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا وفق لمثل هذا الدعاء رحمه الله، وله اصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا ايها الاخوه حفظ مثل هذه الادعيه، لانها تشتمل على معان عظيمه جامعه نافعه. ثم قال رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم. الحنيفيه قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته: الحنيف مشتق من الحن بكسر الحاء وسكون النون، او من الحن بفتح الحاء وسكون النون، وهو الميل. فالحنيف المائل عن الشرك قصدا الى التوحيد. والمله هي الطريقه والشريعه، ان الحنيفيه مله ابراهيم. المله هي الحنيفيه الطريقه والشريعه. والسؤال: ما هي الحنيفيه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ الجواب في قول المصنف قال رحمه الله: ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفيه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اي ان حقيقه طريقه ابراهيم عليه السلام وحقيقه دينه وشريعته هي عباده الله وحده لا شريك له دون ما سواه، مخلصا اي قاصدا وجه الله عز وجل وطلب مرضاته سبحانه وتعالى ونيل ثوابه عند القيام بعبادته عز وجل تاركا عبادة كل ما سواه. هذا معنى قوله رحمه الله مخلصا. هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف ماذا ذكرنا الحنيفية. هذا هو تعريف الحنيفية. فما هو الدليل على هذا التعريف؟ الدليل على هذا التعريف أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الشرك ولم يكن من المشركين، بل كان مخلصا العبادة لله عز وجل. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا هو التوحيد. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا هو هدي الأنبياء الوصية بتوحيد الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات معناها ما تقدم ذكره من أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين.
أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الآية آنفة الذكر: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن ملة نبينا صلى الله عليه وسلم هي ملة من؟ أي شباب؟ ملة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الملة وهذه الشريعة هي أرض الأديان عند الله عز وجل وأحبها إليه، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من أدب المفرد والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، الحنيفية ضد الشرك هو التوحيد، والسمحة أي شريعة ذا سماحة وهو ضد الضيق والحرج، ضد الضيق ضد الضيق والحرج. ثم قال رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس. بذلك يرجع الضمير إلى إيش يا شباب؟ بعبادته. نعم، بعبادته التي هي، أو بالحنيفية التي هي عبادته تبارك وتعالى. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بعبادته وإخلاص الدين له، الدين له تبارك وتعالى. طيب، ما هو الدليل على أن جميع الناس مأمورين باتباع هذه الحنيفية وبإخلاص العبادة لله عز وجل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة آية 21. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام، وهو عبادة الله الجامعة لامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني للعبادة. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية التي خلق من أجلها الثقلين الجن والإنس وبعث بها جميع الرسل هي ماذا؟ هي توحيده تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وحده عز وجل. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لماذا كان التوحيد هو أعظم الأوامر؟ كان التوحيد أيها الأخوة هو أعظم الأوامر كما قال المصنف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن التوحيد أصل الدين وأساس الهداية وقاعدة الملة. فلا نجاة للمرء عند الله عز وجل ولا خلاص له من عذابه إلا بماذا؟ إلا بتوحيده تبارك وتعالى. ولهذا كان التوحيد أحسن الحسنات كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. ثم قال رحمه الله معرفا التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا التعريف واضح، والعبادة تقدم معناها في الدرس السابق. ثم قال: وأعظم ما نهى الله أو ما نهى عنه الشرك. وتقدم لماذا كان الشرك أعظم المنهيات عند قول المصنف رحمه الله في المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. فلماذا كان الشرك أعظم المنهيات؟ زين، واحد بكر. جميل، جاسم. جميل، صح كلامك، لكن نبع عبارة علمية. كلامك صح، تذكر شيء للغاية التي خلق من خلق الذي أخذ جيد خمسة يكفي. إذن هذه أجل هذه الأمور كان الشرك أعظم المنهيات، تقدم هذا في الدرس الماضي. ثم عرف رحمه الله الشرك فقال: وهو دعوة غيره معه. تعريف الشرك سبق في الدرس الماضي صح ولا لا؟ فشو قلنا في تعريف سالم؟ أو عدل غيره معه. طيب هذا التعريف ذكرناه في متى؟ في الدرس الماضي. طيب هل هذا التعريف يختلف عن التعريف المذكور البارحة؟ إبراهيم نعم، لا يختلف في الحقيقة التعريف المذكور بالبارحة عن التعريف الذي ذكره المصنف، لأن قولنا مساواة غير الله بالله وعدل غيره مع المقصود في ماذا يا أخوة؟ في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في التبرع، في الالتجاء. فإن المشركين لا يساوون غير الله غير الله بالله في الخلق والإيجاد والتدبير، لا، إنما يساوونه في ماذا؟ يساوون غير الله بالله في العبادة والدعاء. إذن التعريف معناه المذكور هنا عند المصنف والمذكور البارحة واحد. ثم قال رحمه الله: والدليل، أي الدليل على وجوب توحيد الله والبعد عن الشرك، وعلى أن أعظم الأوامر هو التوحيد وأعظم المناهي هو الشرك، قال قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآية معناها واضح، فمن حقق توحيده لله تبارك وتعالى وصفاه ونقاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وابتعد عن كل سبيل يوصل إلى الشرك بالله عز وجل أيا كان نوع ذاك الشرك، من حقق ذلك فقد وجبت له الجنة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.